لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في المثال الذي يتعلق بالمشرك أنه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وطبعا هذا الكلام منطبق يوم القيامة أو حتى يوم موته على كل مشرك وعلى كل كافر يشرك بالله ويقول قول الزور. قال: فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره، ويجوز في هذا التشبيه أمران: أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه، إن هنا تشبيه إن ربنا عز وجل بيشبه الشخص الذي يشرك بالله ويعبد غيره أنه تسبب في هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة، يعني هلاك لا يمكن فيه النجاة. فصور حاله بصورة من خر من السماء فاختطفه الطير في الهواء فتمزق مزعا، يعني قطعا وأشلاء، نعم، فتمزق مزعا وتأكل في حواصلها، أو تعصب به الريح حتى هوت في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد الشبه ومقابلته من المشبه به، يعني لا ليس كل شخص هنقول هو الطير قطعته أو الريح هوت به، هذا يا هذا. الشيء الثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به، وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده، التي هي مصعده ومهبطه. إن الشخص اللي عنده إيمان وتوحيد فهذا عال مقامه، ومقامه في السماء، لأن التوحيد والإيمان هما سماء كل مؤمن. فمنها يهبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير الذي يخطف أعضاءه خطفا ويمزقه. فقال: كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه تؤزه، أي أزا وتزعجه وتقلقه في مضان هلاكه. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، شيطان يدعو إلى الفواحش، شيطان يدعو إلى الشرك، شيطان يدعو إلى الاعتراض على الله عز وجل. كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، ممزق بين أنياب الطيور فهو ممزق بين الشياطين كذلك. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله ويلقي من هنا إلى هنا، يحمله اللي يلقي بنفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء، يعني يذهب إلى السفليات، يذهب إلى الشهوات، إلى المخالفات، والعياذ بالله. فهذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل للمشرك، فربما يكون يعني هو مثل للهوى واتباع الهوى والشياطين، وربما يحدث له هذا أن يلقى فعلا من السماء عندما تقبض روحه. ثم قال ابن القيم، اضرب مثلا آخر، قال: وفصل ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. طبعا الذباب هذا يعني من أهون الحشرات، لكن العجيب أنه إذا سلب من الإنسان شيئا لا يمكن إرجاعه، لأن الذباب أول ما يلتقط شيء يهضم فورا، فلا يمكن استرجاع شيء أخذه الذباب من الإنسان، والعياذ بالله. طيب، طبعا كان هو في القرآن يتكلم عن الذين يعني يتلون آيات الله ويسطو عليهم الكفار ويؤذونهم. طيب، فيقول ضرب مثل هذا كلام متصل بالآية التي قبله، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم. فإن قيل أين المثل المضروب، فين هو المثل؟ ففيه وجهان. الوجه الأول قال الأخفش ليس ثم مثل، وإنما المعنى ضربوا لله مثلا فاستمعوا قوله، يعني أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره، إن جعلوا قالوا هبل مثل الله، اللات مثل الله، فكأنه قال جعلوا لي شبها في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه. القول الثاني وأن المعنى يا أيها الناس مثل من عبد الآلهة لا تستطيع أن تخلق ذبابا، وإن سلبها الذباب شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه، فهذا مثل الأصنام، لأن الصنم فعلا لو الذبابة وقفت على وجهه هل يستطيع هش الذبابة؟ لا. وهل الذبابة لو لحست منه شيء هل يستطيع الصنم أن يردها؟ لا يمكن. وقال النحاس رحمه الله المعنى ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثله مثلا، قال وهذا من أحسن ما قيل فيه، أي بيّن الله عز وجل لكم شبها. طبعا المقصود هنا تشبيه الكفار والعياذ بالله، تشبيه ربنا عز، تشبيه الأصنام بربنا تبارك وتعالى، وهي أصنام لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إما أن يدعون أصناما لا تسمع ولا تبصر، أو يعبدون عبدا مثلهم كالمسيح عليه السلام مثلا، أو جنكيز خان أو فرعون، وهم لا يملكون أيضا لهم نفعا ولا ضرا. والأوثان التي عبدها الكفار من دون الله كانت حول الكعبة 360 صنما، وكذلك السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عز وجل كعمر بن لحي، وقيل الشياطين حملوهم على معصية الله تعالى. طيب هؤلاء لن يخلقوا ذبابا، والذباب هذا الذباب مثل غراب وأغربة يعني وغربان، فيمكن أن يقول ذباب جمعه ذبان كذلك، وهو سمي الذباب لأنه يتذبذب وتكسر حركته، فالذبابة تتحرك بسرعة شديدة جدا وليس فيها حركة القصور الذاتي، يعني أنت لو بتجري في الشارع مثلا وقفت مرة واحدة تلاقي نفسك مندفع للأمام، لكن الذباب يتحرك في أي اتجاه بدون أي مشقة، بدون أي مشقة، سبحان الله. والذبذبة سميت الذبذبة من الذباب لأن الذبذبة هي الحركة المتنوعة المستمرة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون تخليصه منه. فهم كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران، يعني يجوا على اللات والعزة كده ويدهنوها بالزعفران فتجف، فيأتي الذباب يختلسه ولا يستطيعون أن يستنقذوا الزعفران من أفواه الذباب. وكانوا يجعلون لأصنامهم طعاما يضعون أمام الصنم فيأتي الذباب يأكله، سبحان الله. قال ضعف الطالب والمطلوب، فقيل لطالب الآلهة، والطالب هو الآلهة والمطلوب الذباب، وقيل بالعكس الطالب هو الذباب والمطلوب الآلهة الأصنام، وقيل الطالب هو عابد الصنم والمطلوب هو الصنم نفسه، فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه والصنم المطلوب إليه. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني في الذباب لما يؤلمهم في قرص أبدانهم ويسلبهم الصبر والوقار، يعني فعلا الذباب يضيع وقار أي إنسان، تجد إنسان جالس ويفضل يهش ويحرك يديه فيسلبهم الوقار. وخص الذباب لأربعة أمور تخصه، أولا لمهانته وضعفه، وثانيا لاستقذاره، وثالثا لكسرته، وثالثا لهوانه، أو رابعا لهوانه. فإذا كان الذباب الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ولا على دفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطيعين أو أربابا مطاعين فهذا من أقوى الحجج وأوضح البراهين. الذباب كما ذكرنا يفقد الناس الأشياء ويفقدهم الوقار ولا يستطيعون استرداد أي شيء منه أبدا، سبحان الله. فشبهت الأصنام بالجمادات التي لا تقدر على أي شيء، فعلا لا تقدر على أي شيء، سبحان الله. طيب ثم طيب احنا الآن بعدها مباشرة في هذه الآية الله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق عظمته لأنه جعلوا هذه الأصنام شركاء له، فإن الله لقوي عزيز. فهذا استكمال الآية وهي مكملة للمعنى بشكل واضح جدا. نعم طيب، فهذا مثال رائع، مثال عظيم جدا ضربه الله عز وجل في سورة الحج، وهذا يشبه المثال ببيت العنكبوت الذي سبق الكلام عليه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وهذا مثال واضح يعني. نعم، فالذي يستحق أن يعبد سبحانه هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم، أما غيره فهو مخلوق مربوب محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره. فضرب مثل عظيم لو الناس تنتبه إليه تجد يعني خيرا كثيرا وفوائد كثيرة جدا، الله أكبر. طيب فهذه الآيات التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيء، حتى أضعف الحيوانات وهي الذباب لا يستطيعون خلقه لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا مثال طيب جدا ضربه الله تبارك وتعالى. طيب نسير مع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا، يقول فحقيق على كل إنسان أن يتأمل هذا، لأنهم ما قدروا الله عز وجل حق قدره، فلأنه حقيق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل وأن يتدبره حق تدبره، فإنه يقطع موارد الشرك من قلبه. فعلا لما يتأمل الإنسان فيه يقول كيف أشرك بالله، كل الذين يمكن أن يشركوا بالله لا يملكون شيئا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. قال وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام خلق وإعدام الخلق وإعدام خلق الذباب. فتخيل أن هذا الصنم لا يقدر على أن يخلق شيئا ينفع العباد، ولا يستطيع أن يعدم الذباب، ولو اجتمعوا هؤلاء الأصنام كلها لخلق ذبابة واحدة فلا يستطيعون، فكيف ما هو أكبر منه، ولا يقدرون أيضا على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما هم عليه من طيب وزعفران ونحوه، فلا يستطيعون أن يستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوان، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، لا أعجز ولا أضعف، ما في أعجز من هذا ولا أضعف من هذا، فسبحان الله. فكيف يعني الناس تعبد ما لا ينفع، سبحان الله. نعم طيب، قال فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله تعالى، كيف يستحسن ذلك، لا إله إلا الله. وهذا المثل يقول ابن القيم، وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشياطين قد تتلاعب بهم، أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الألوهية التي من بعض لوازمها القدرة على جمع المقدورات أو القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات، وأن يعمد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتماثيل تمتنع عليها القدرة على مخلوقات الآلهة الحق، لا هم يستطيعون خلقا ولا هم يستطيعون دفعا ولا شيء، وهم لا يستطيعون حتى يعني خلق أذل وأصغر وأحقر الحيوانات حتى لو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه. وأدلوا من ذلك على عجزهم وانتفاء آلهتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف اللي هو الذباب لو اختطف منهم شيئا واستلبه، فاجتمعوا هم اجتمعوا جميعا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه. ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله ضعف الطالب والمطلوب، فالطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز. وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب، وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز، وعلى هذا فالطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب يطلب منه ما استنقذه منه. وقيل الطالب هو الذباب والمطلوب هو الآلهة، فالذباب يطلب منه الزعفران المدهون به والطعام الذي أمامه ويأخذه منه. والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب، فمن جعل هذه الآلهة مع القوي العزيز فإنه ما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق عظمته. هكذا مثال عظيم جدا. ينتقل ابن القيم بإذن الله غدا إن شاء الله إلى قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثال أيضا عظيم جدا نتناوله إن شاء الله في الغد. بارك الله فيكم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في المثال الذي يتعلق بالمشرك أنه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وطبعا هذا الكلام منطبق يوم القيامة أو حتى يوم موته على كل مشرك وعلى كل كافر يشرك بالله ويقول قول الزور. قال فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره، ويجوز في هذا التشبيه أمران، أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه، إن هنا تشبيه إن ربنا عز وجل بيشبه الشخص الذي يشرك بالله ويعبد غيره أنه تسبب في هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة، يعني هلاك لا يمكن فيه النجاة. فصور حاله بصورة من خر من السماء فاختطفه الطير في الهواء فتمزق مزعا، يعني قطعا وأشلاء، نعم، فتمزق مزعا وتأكل في حواصلها أو تعصب به الريح حتى هوت في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد الشبه ومقابلته من المشبه به، يعني لا ليس كل شخص هنقول هو الطير قطعته أو الريح هوت به، هذا يا هذا. الشيء الثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به، وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعدة التي هي مصعده ومهبطه. إن الشخص اللي عنده إيمان وتوحيد فهذا عال مقامه ومقامه في السماء، لأن التوحيد والإيمان هما سماء كل مؤمن، فمنها يهبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير الذي يخطف أعضاءه خطفا ويمزقه، فقال كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه تؤزه، أي أزن وتزعجه وتقلقه في مضان هلاكه، فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه. شيطان يدعو إلى الفواحش، شيطان يدعو إلى الشرك، شيطان يدعو إلى الاعتراض على الله عز وجل. كما أن لكل طير مزعة، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، ممزق بين أنياب الطيور فهو ممزق بين الشياطين كذلك. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله ويلقي من هنا إلى هنا، يحمله أن يلقي بنفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء، يعني يذهب إلى السفليات، يذهب إلى الشهوات، إلى المخالفات، والعياذ بالله. فهذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل للمشرك، فربما يكون يعني هو مثل للهوى واتباع الهوى والشياطين، وربما يحدث له هذا أن يلقى فعلا من السماء عندما تقبض روحه. ثم قال ابن القيم، اضرب مثلا آخر، قال وفصل، ومنها قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. طبعا الذباب هذا يعني من أهون الحشرات، لكن العجيب أنه إذا سلب من الإنسان شيئا لا يمكن إرجاعه، لأن الذباب أول ما يلتقط شيء يهضم فورا، يهضم فورا، فلا يمكن استرجاع شيء أخذه الذباب من الإنسان والعياذ بالله. طيب طبعا كان هو في القرآن يتكلم عن الذين يعني يتلون آيات الله ويسطو عليهم الكفار ويؤذونهم. طيب فيقول ضرب مثل، هذا كلام متصل بالآية التي قبله، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم. فإن قيل أين المثل المضروب، فين هو المثل؟ ففيه وجهان. الوجه الأول قال الأخفش ليس ثم مثل، وإنما المعنى ضربوا لله مثلا فاستمعوا قوله، يعني أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره، جعلوا قالوا هبى مثل الله، اللات مثل الله، فكأنه قال جعلوا لي شبها في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه. القول الثاني وأن المعنى يا أيها الناس مثل من عبد الآلهة لا تستطيع أن تخلق ذبابا، وإن سلبها الذباب شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه، فهذا مثل الأصنام، لأن الصنم فعلا لو الذبابة وقفت على وجهه هل يستطيع هش الذبابة؟ لا. وهل الذبابة لو لحست منه شيء هل يستطيع الصنم أن يردها؟ لا يمكن. وقال النحاس رحمه الله المعنى ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثله مثلا، قال وهذا من أحسن ما قيل فيه، أي بيّن الله عز وجل لكم شبها. طبعا المقصود هنا تشبيه الكفار والعياذ بالله، تشبيه ربنا عز، تشبيه الأصنام بربنا تبارك وتعالى، وهي أصنام لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إما أن يدعون أصناما لا تسمع ولا تبصر، أو يعبدون عبدا مثلهم كالمسيح عليه السلام مثلا، أو جنكيز خان أو فرعون، وهم لا يملكون أيضا لهم نفعا ولا ضرا. والأوثان التي عبدها الكفار من دون الله كانت حول الكعبة 360 صنما، وكذلك السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عز وجل كعمر بن لحي، وقيل الشياطين حملوهم على معصية الله تعالى. طيب هؤلاء لن يخلقوا ذبابا، والذباب هذا الذباب مثل غراب وأغربة يعني وغربان، فيمكن أن يقول ذباب جمعه ذبان كذلك، وهو سمي ذباب لأنه يتذبذب وتكسر حركته، فالذبابة تتحرك بسرعة شديدة جدا وليس فيها حركة القصور الذاتي، يعني انت لو بتجري في الشارع مثلا وقفت مرة واحدة تلاقي نفسك مندفع للأمام، لكن الذباب يتحرك في أي اتجاه بدون أي مشقة، بدون أي مشقة، سبحان الله. والذبذبة سميت الذبذبة من الذباب، لأن الذبذبة هي الحركة المتنوعة المستمرة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون تخليصه منه. فهم كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران، يعني يجوا على اللات والعزة كده ويدهنوها بالزعفران فتجف، فيأتي الذباب يختلسه ولا يستطيعون أن يستنقذوا الزعفران من أفواه الذباب. وكانوا يجعلون لأصنامهم طعاما يضعون أمام الصنم فيأتي الذباب يأكله، سبحان الله. قال ضعف الطالب والمطلوب، فقيل لطالب الآلهة، والطالب هو الآلهة والمطلوب الذباب، وقيل بالعكس الطالب هو الذباب والمطلوب الآلهة الأصنام، وقيل الطالب هو عابد الصنم والمطلوب هو الصنم نفسه، فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه والصنم المطلوب إليه. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني في الذباب لما يؤلمهم في قرص أبدانهم ويسلبهم الصبر والوقار، يعني فعلا الذباب يضيع وقار أي إنسان، تجد إنسان جالس ويفضل يهش ويحرك يديه فيسلبهم الوقار. وخص الذباب لأربعة أمور تخصه، أولا لمهانته وضعفه، وثانيا لاستقذاره، وثالثا لكسرته، وثالثا لهوانه، أو رابعا لهوانه. فإذا كان الذباب الذي أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ولا على دفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطيعين أو أربابا مطاعين؟ فهذا من أقوى الحجج وأوضح البراهين. الذباب كما ذكرنا يفقد الناس الأشياء ويفقدهم الوقار ولا يستطيعون استرداد أي شيء منه أبدا، سبحان الله. فشبهت الأصنام بالجمادات التي لا تقدر على أي شيء، فعلا لا تقدر على أي شيء، سبحان الله. طيب ثم طيب احنا الآن بعدها مباشرة في هذه الآية الله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق عظمته، لأنه جعلوا هذه الأصنام شركاء له. فإن الله لقوي عزيز، فهذا استكمال الآية وهي مكملة للمعنى بشكل واضح جدا. نعم طيب، فهذا مثال رائع، مثال عظيم جدا ضربه الله عز وجل في سورة الحج، وهذا يشبه المثال ببيت العنكبوت الذي سبق الكلام عليه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وهذا مثال واضح يعني. نعم، فالذي يستحق أن يعبد سبحانه هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم، أما غيره فهو مخلوق مربوب محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره. فضرب مثل عظيم لو الناس تنتبه إليه تجد يعني خيرا كثيرا وفوائد كثيرة جدا، الله أكبر. طيب فهذه الآيات التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيء، حتى أضعف الحيوانات وهي الذباب لا يستطيعون خلقه، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا مثال طيب جدا ضربه الله تبارك وتعالى. طيب نسير مع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى. طيب يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا، يقول فحقيق على كل إنسان أن يتأمل هذا، لأنهم ما قدروا الله عز وجل حق قدره، فلأنه حقيق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل وأن يتدبره حق تدبره، فإنه يقطع موارد الشرك من قلبه. فعلا لما يتأمل الإنسان فيه يقول كيف أشرك بالله، كل الذين يمكن أن يشركوا بالله لا يملكون شيئا، لا لأنفسهم ولا لغيره. قال: وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده، وإعدام خلق وإعدام الخلق وإعدام خلق الذباب. فتخيل أن هذا الصنم لا يقدر على أن يخلق شيئا ينفع العباد، ولا يستطيع أن يعدم الذباب، ولو اجتمعوا هؤلاء الأصنام كلها لخلق ذبابة واحدة فلا يستطيعون، فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون أيضا على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما هم عليه من طيب وزعفران ونحوه، فلا يستطيعون أن يستنقذوه منه. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوان، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها. لا أعجز ولا أضعف، ما في أعجز من هذا ولا أضعف من هذا. فسبحان الله، فكيف يعني الناس تعبد ما لا ينفع؟ سبحان الله. نعم. طيب، قال: فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله تعالى؟ كيف يستحسن ذلك؟ لا إله إلا الله. وهذا المثل، يقول ابن القيم: وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشياطين قد تتلاعب بهم، أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الألوهية التي من بعض لوازمها القدرة على جمع المقدورات، أو القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات، وأن يعمد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتماثيل تمتنع عليها القدرة على مخلوقات الآلهة الحق، لا هم يستطيعون خلقا ولا هم يستطيعون دفعا ولا شيء، وهم لا يستطيعون حتى يعني خلق أذل وأصغر وأعقر الحيوانات حتى لو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه، وأدلوا من ذلك على عجزهم وانتفاء آلهتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو الذباب لو اختطف منهم شيئا واستلبه، فاجتمعوا هم اجتمعوا جميعا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه. ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: ضعف الطالب والمطلوب. فالطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز. وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب، وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز، وعلى هذا فالطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب، يطلب منه ما استنقذه منه. وقيل الطالب هو الذباب والمطلوب هو الآلهة، فالذباب يطلب منه الزعفران المدهون به والطعام الذي أمامه ويأخذه منه. والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب، فمن جعل هذه الآلهة مع القوي العزيز فإنه ما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق عظمته. هكذا مثال عظيم جدا. ينتقل ابن القيم بإذن الله غدا إن شاء الله إلى قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثال أيضا عظيم جدا نتناوله إن شاء الله في الغد. بارك الله فيكم.